أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اشرح لي صدري. كان الكلام في الحوالة، والمسألة الثانية كان فيها شيء نرجع إليها ثم نتابع. الثانية قال: إذا كان له دين على اثنين، وكل منهما كفيل لصاحبه، كفل أو ضمن صاحبه، إما كفاء يعني هنا كفيل لصاحبه بمعنى الضمان وليس بمعنى الكفالة يحضره، وعليه لآخر مثل ذلك، فأحاله عليهما صح وإن حصل الرفق في المطالبة. أنا لي عليكما 1000 دينار، لي عليكم 1000 دينار. نعم. المسألة الثانية في الحوالة، نحن قرأنا الثالثة، ارجع قليلا. فأنا لي عليكم 1000، وشخص له علي 1000. طبعا أنا لي علي على كل واحد منكما 500، وكل واحد منكما ضمن الثاني. فالآن أنا أحلت ذلك الدائن الذي له علي 1000، أحلته عليكما. يقول صحة هذه الحوالة وإن حصل الرفق في المطالبة. كل مسألة أتى بها من أجل هذا القيد. هنا هذا المطلب أثاره الشيخ الطوسي في المبسوط رحمه الله، قدس الله نفسه، وهذا مبني على مبناه. الضار يقبله. نحن قلنا إذا تتذكرون في الضمان، الضمان هل هو نقل ذمة إلى ذمة أو ضم ذمة إلى ذمة؟ يعني عندما أنت تضمنه، هل ينتقل المال من ذمته إلى ذمتك أو لا؟ يصبح أنت وهو كلاكما مشغولي ذمة، ضم ذمة إلى ذمة، يعني أنا صاحب المضمون له. إذا قلنا الضمان انتقاله، طبعا فيها كلام طويل هذه المسألة، لكن نحن نريد في نختصر بمقدار ما يوضح المطلب. إذا قلنا الضمان نقل مال من ذمة إلى ذمة، فأنا لا أستطيع أن أطالبه، برئ ذمة أطالبك أنت بالمال الذي كان علي. وإذا قلنا ضم ذمة إلى ذمة، أنا أستطيع أطالبك أنت أو أطالبه هو، يعني صار كلاكما مشغولي ذمة، فأي واحد أدى برئتما من المال. الشيخ الظاهر بناء على هذا جاء بهذا المطلب، بناء على أن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة كما ذهب إليه العامة. والشيخ أو عفو المحقق كما تتذكرون تعرض لهذا المطلب وقال عندنا يعني نقل المال من ذمة إلى ذمة وليس ضم. فبناء على هذا المطلب هذا الخلاف، هذا الأمر يأتي، وإلا لا معنى البحث على مبنى يعني الشيخ أو المحقق الحلي. فالآن وهذا المطلب طبعا له فروع طويلة، يعني هذا أنا لي مال على اثنين، وكفل أو ضمن كل منهما الآخر، إما ضمنا متقارنين أو ضمنا متلاحقين، المسألة تختلف. إذا ضمنا متلاحقين صار المال بناء على أن المال ينتقل من ذمة إلى ذمة، صار المال في ذمة واحد فقط ليس في ذمة اثنين. أما إذا ضمنا يعني متقارنين في آن معا، وبناء على أن الضمان انتقال مال، صار كل واحد انشغلت ذمته بالمال الذي على الثاني. يعني في مثالنا لم يختلف الأمر شيء، في مثال أنا لي على كل واحد 500 لم يختلف، صار لي على كل بقي لي على كل واحد 500. ماذا يريد أن يقول هنا؟ يقول فإذا ضمن كل واحد منهما الآخر فأحاله عليهما صح وإن حصل الرفق في المطالبة. هذه الرفق في المطالبة بعضهم كأنما الشيخ قال إذا حصل الرفق في المطالبة هذا يمنع من الحوالة. يعني أنا إذا أحلتك إلى شخص، أنت لك علي مال، وأحلتك إلى شخص وكان تحصيل مالك أسهل أو أيسر أو فيه نفع لك، هذا قالوا منع من الحوالة، كأنما فيها شبهة ربا. يعني أنت دين جر لك نفع، كأنما فيه شبهة ربا. المحقق لا يقبل هذا، يقول حتى وإن حصل رفق فهذا لا يمنع من الحوالة. فمثلا لو أنت لك علي مال وأحلتك على شخص أغنى مني أو أيسر في أداء المال، أسهل في أداء المال، هذا لا يمنع. فهنا قال وأحاله عليهما صح وإن حصل الرفق في المطالبة. يعني هو لعلي أنا الألف صعب أن أؤديها مثلا، لكن هذا كل واحد يؤدي 500 بسهولة أيسر مني، يقول مع ذلك الحوالة صحيحة. فقط إشارة لهذا المطلب، وبناء يعني على الخلاف الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله. طيب
علينا أنه يستحب أنه الزيارة
في نعم هذا المستدين، نعم يستحب له
أن ما نصر القصد يعني
نعم،
لأن المستدين هو الأحال ليش اسمه الشخص، فهو تكون
نعم. لذلك المحقق لم يقبل هذا المطلب، يعني لم يقبل، يقول هذا حتى لو كان فيه رفق في الأداء، كما يأتي بمثال في بحثه، يعني يأتي المحققين بمثال كما لو أحلتك على مالي أكثر مني، فهذا لا إشكال فيه. نعم
شيخنا، ما ارتباط الكفالة بحصول المطالب؟
ما ارتباط الكفالة
يعني لو لم يذكرها في المسألة؟
هذا لأن نعم أحسنت، هذا قلت لك بناء على الخلاف الذي موجود، أن الضمان إذا كان ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة، في بعض الحالات لا تصح الحوالة، لأني أنا لك لي لكم على الاثنين، وإذا أنت كفلته صار الألف في ذمتك، ضم ذمة إلى ذمة، صارت الألف أنت كفلت الخمسمائة والألف، الخمسمائة التي عليك والخمسمائة التي علي، فصارت الألف في ذمتك، فأنا أحلتك علي، هنا لم يختلف شيء، هنا لم يختلف شيء، هذا كان ضم ذمة إلى ذمة، هو يريد أن، أما إذا كان انتقال ذمة إلى ذمة يأتي البحث، فلا بد أن يكون فيها ضمان وحوالة حتى تأتي الثمرة، ضمان وحوالة حتى تأتي الثمرة. ثمرة الخلاف قلنا خلاف طويل، يعني هنا الشهيد الشهيد الثاني في المسالك على هذه النقطة تكلم 4-5 صفحات في شرح هذه. طيب المسألة الثالثة قرأناها، إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة، لأنها تتبع البيع، لأن الحوالة تتبع البيع وفيه تردد، وقلنا ما هو منشأ التردد بالأمس، من أن هذا وإن كانت يعني البيع وإن رده، لكن بمجرد أن حصل العقد هذا ثبت في ذمته وهذا الحوالة صحيح. هذا إذا لم يكن البائع قد قبض الثمن، فإن لم يكن البائع قبض المال، يعني يأتي بصورتين، إذن هو قال مرة أخرى المشتري أحال البائع بالثمن إلى شخص آخر ثم رد فسخ أو رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة. أنا اشتريت منك شيء، تريد الثمن مني، أحلتك على الشيخ، أحلتك على الشيخ، الآن بعد الإحالة أنا فسخت فبطلت الحوالة، الآن مع التردد طبعا، فإن لم يكن البائع قبض المال، أنا ما أخذت المال، هذا هذه الصورة، ما استلمت الثمن مال، فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري، فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري. ثم رد المعيب السابق بطلت الحوالي لأن تتبع البيع وفي ترد. فإن لم يكن البائع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري، المشتري يأخذ هذا المال. سبحان الله، هذا مرة أخرى. إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع وفي ترد. فإن لم يكن البائع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري. نعم، أنا ما قبضت شيئا،
يعني أنا أحد.
نعم، يعني المشتري هو الذي أحاله. فإن أنا ما قبضت المال فهذا بالأساس المشتري له في ذمة ذاك ماله، صحيح؟ فتبقي هذا المال في ذمة المحال عليه للمشتري، يعني لم يحصل شيء جديد. وإن كان البائع قبضه، أنا عندما أحالني قبضت المال، أنا البائع قبضت الثمن المال، ثم المشتري فسخ بالعيب السابق، فقد برئ المحال عليه. المحال عليه برئ. لماذا؟ يعني برئ بمعنى أن ليس عليه شيء لأن الحوالة باطلة. عرفتم؟ أنا المحال علي أخذت منه هذا المال الذي كان هو لي فلان، فقد برئ المحال عليه ويستعيده المشتري من البائع. البائع يطلب مني هذا المال ولا يطلب من المحال عليه، لأن تبين أن المحال أن الحوالة باطلة، فالمشتري يأخذ هذا المال منه. وأما لو أحال البائع بالثمن أجنبيا بالثمن على المشتري، وأما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة. أنا البائع بعت شيئا والثمن ما استلمت الثمن، أحلت أجنبيا بالثمن على المشتري. قلت واحد له علي مال أجنبي، الشخص الثالث، أنا بعتك شيئا أريد الثمن، صحيح؟ فقلت للشيخ خذ الثمن أجنبي، يعني ليس بائع وليس مشتري وليس في ذمتي شيء، قلت خذ الثمن من المشتري. ثم فسخ المشتري بالعيب، يوجد عيب في العين، أو بأمر حادث، يعني كان خيار له خيار الفسخ أو شيء بأمر حادث، لم تبطل الحوالة. الحوالة هنا صحيحة وباقية. لماذا؟ لأنها تعلقت بغير المتبايعين، لأن الحوالة تعلقت بغير المتبايعين، يعني الحوالة لم تكن بين البائع والمشتري، كانت بيني أنا وشخص أجنبي ليس له ربط في البيع والشراء، فلو بطل البيع الحوالة باقية، لم تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغير المتبايعين. ولو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين. لاحظ، هذا فسخ المشتري بعد أن ثبت في ذمته الثمن. عرفتم؟ يعني هنا يصور حالتين، أنا بعتك بعد أن كان البيع صحيح، ثم أنت فسخت بالعيب لوجود عيب في العين، فأنت الثمن ثابت في ذمتك، الآن فسخت نعم متأخر، فلا بد أن تعيد الثمن. أنا حولت فالحوالة باقية، أو بأمر حادث، أنت فسخت بأمر حادث لم تبطل الحوالة، باقي الحوالة، يعني يستطيع هذا الشخص الأجنبي أن يطالب المشتري بالثمن الذي قبضه، بالثمن الذي بالثمن الذي يعني لم يدفعه لم يدفع. وأما لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين. أما لو ثبت بطلان البيع من الأساس بطلت الحوالة في الموضعين، يعني في موضع سواء كانت أنا حولت على أجنبي أو أنا حولت المشتري أو البائع حول المشتري على شخص ثالث، لأن هنا تبين هذه الحالة أنه أصلا لم يكن هناك حق ثابت، لأن الحوالة نحن اتفقنا أنها الحوالة على حق ثابت في الذمة. أنت إذا لك حق في ذمتي حولتك، أما أحولك على شيء لم يثبت إلى الآن هذا لا معنى له، باطل. ففرق الصورة الأولى على الصورة الثانية، أن الصورة الثانية تبين أنه لم يكن حق ثابت لا للبائع في ذمة المشتري ولا للمشتري في ذمة البائع. أما في الصورة الأولى بعد أن ثبت الحق بطلت، يعني بعد أن ثبت الحق فسخ المعاملة، فهنا تبقى الحوالة صحيحة. نعم.
نحن في حال أن المشتري دفع المال إلى هذا المحول عليه.
نعم.
زين، يعني في حال إرجاع المبيع
يطالب الآن نعم يطالب البائع بمثل هذا الثمن. في حال أنه دفع المال إليه وفسخ المعاملة، عندما فسخت المعاملة أنا الآن أطالبك بالثمن، فالبائع يدفع له الثمن. القسم الثالث في الكفالة، هذا الذي قلنا أنه كان القسم الأول في ضمان المال، القسم الثاني في الحوالة التي هي ضمان لمن له علي مال، والقسم الثالث في الكفالة التي هي ضمان للنفس. أنت لك على فلان مال، أنا أكفل أتعهد بإحضاره، يعني أنا أتعهد بضمان بالنفس بإحضاره ولا أتعهد بدفع المال عنه، لا أتعهد بإحضاره لك بتمكينك منه. ويعتبر هنا رضا الكفيل والمكفول له دون المكفول عنه. هنا ثلاثة أشخاص، والكفالة عقد لازم، طبعا عقد لازم بين الكفيل والمكفول له، أما المكفول عنه خارج، المكفول عنه المستدين، يعني المستدين هذا خارج. أنا كفلت لك أن أحضر فلانا فأنا الكفيل وأنت المكفول له، وذاك الذي في ذمته مال المكفول عنه، ذاك لا يعتبر رضا. لماذا قالوا؟ قالوا لأنه إذا حل الدين يجب أن يحضر، يجب أن يحضر، فأنا كفالة له إحضاره، هو فعل ما شيء واجب عليه لابد أن يقوم به. طبعا هناك كلام دائما للشيخ في المبسوط يخالف هذه المسألة وقال حتى المكفول له يشترط رضاه، لكن لم يوافقوا في هذا. المكفول عنه، نعم المكفول صحيح. وتصح حالة ومؤجلة على الأظهر، كما اختلف في الضمان، هل الضمان قالوا الضمان في المال المؤجل صحيح بلا إشكال، وهل يصح في المال الحال، هناك اختلفوا وقالوا يصح. نفس الكلام أتى في الحوالة، الحوالة قال تصح حالة ومؤجلة على الأظهر، طبعا على الأظهر للحالة، أن المؤجلة بلا إشكال، يعني أنا أكفل لك أن أحضر فلان بعد أسبوعين، بعد أسبوعين هذا لا إشكال فيه، لكن أحضره الآن، وتصح حالة ومؤجلة على الأظهر. ومع الأطلاق، ومع الأطلاق يعني نحن إذا ما ذكرنا أنا كفلت لك فلان يفهم منها التعجيل، يعني يفهم منها أنه تحضره الآن، يفهم منها التعجيل. وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما، إذا اشترط في الكفالة الأجل لابد أن يكون معلوما، مثلا مقدرا، لا أقول لك أنا أكفله لك عندما أتمكن منه، هذا لا معنى له. أو عندما مثلا يعتدل الجو أو لا، إلى أسبوع إلى شهر لابد أن يكون الأجل معلوما ومحددا. وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا، وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت مطلقة أو معجلة وبعد الأجل إن كانت مؤجلة. الآن إن كانت الحوالة مطلقة فتنصرف إلى التعجيل، فالمكفول له من حقه أن يطالب الكفيل بإحضاره الآن. وإن كانت معجلة يعني صرحوا بالتعجيل، هذا أيضا من حقه أن يطالبه. أو لا، كانت مؤجلة لكن حل الأجل، قال إلى أسبوعين وحل الأجل، فمن حقه أن يطالبه بإحضار المكفول عنه. فإن سلمه تسليما تاما فقد برئ، وإن امتنع كان له حبسه حتى يحضره أو يؤدم عليه. فإن سلمه تسليما تاما، ما مقصود تسليم تام؟ هل هناك تسليم تام وتسليم ناقص؟ تسليم التام الآن سيأتي في بعض العبارات أنه في بعض الحالات المكفول له لا يستطيع أن يتسلم المكفول عنه تسلما تاما. مثلا من أمثلته أن يكون مسجونا، يعني كان لنفترض السجين المكفول له والمكفول عنه والكفيل كلاهما في السجن، فيأتي له ويقول له استلمه، وافترضوا في سجن ظالم، فهناك لا يستطيع أن يفعل معه شيء، أن يطالبه بالمال، أن يطالبه. وإن أو لا، في موضع هو أقوى منه، في موضع هو أقوى منه لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يستطيع أن يطالبه بالمال. مثلا لو سلمه إليه في بلده وبين عشيرته، يعني في بلد المكفول عنه وفي بين عشيرته، فهناك لا يستطيع أن يفعل شيء. لا يسلم تسليم تام بمعنى يستطيع المكفول له أن يطالبه بالمال، يتمكن منه يستطيع أن يطالبه بالمال، لا يوجد مانع. فإن سلمه تسليم تام برئ، وإن امتنع هذا الكفيل امتنع قال أنا لا أسلمك، كان للمكفول له حبسه حتى يحضره. طبعا الآن حبسه إذا كان هناك حاكم شرعي لابد من خلال الحاكم الشرعي يحبسه، يعني ليس بمعنى السجن، لا، يعني جعله عنده تركه بهذا، حتى لو اضطر إلى حبسه بهذا المعنى طبعا عن طريق الحاكم الشرعي فله ذلك حتى يحضر المكفول عنه أو يؤدي، إما يحضره أو يؤدي ما عليه من المال. صحيح، يعني يبقي عنده حتى إما يؤدي المال أو يقول له لا بأس أنا سأحضره لك، يعني اتركني مثلا حتى أحضره لك، يعني حتى يختار أحد الأمرين، أنه هو ممتنع. ولو قال إن لم أحضره كان علي كذا لم يلزمه إلا إحضاره دون المال، ولو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب علي ما شرط من المال. هذا التعبير تبعا لرواية أنه في أحد التعبيرين يكون ضمان وفي الآخر لا يكون إلا كفالة. عندما يقول له قال الكفيل يعني للمكفول له إن لم أحضره، أحضر ذاك الشخص، كان علي كذا وكذا، فهنا يعني أنا يقول له كفلت فلان وإن لم أحضره كان علي كذا كذا، يقول هذا هو عبارة عن كفالة لا أكثر، وهذا الشرط يعني هذا القيد ليس لازما له، لأنه في أصله إن لم يحضره لابد أن يدفع عنه المال، هذا يعني لا يلزمه شيء جديد، لم يلزمه إلا إحضاره دون المال. ولو قال لكن العكس، لو قال علي كذا إلى كذا، يعني علي المال إلى شهر إن لم أحضر فلانا. فهنا صار ضمانا كأنما ضمن له المال، ضمن له المال. فإذا ضمن له المال وجب عليه ما شرط من المال. يعني أنا أقول لك أنا أتعهد بأن أدفع مال دين فلان إن لم أحضره لك إلى شهر، فهنا أنا ضمنت ماله صار كأنما ضمان، ثم هناك كفالة. فهنا أنا إذا لم أحضره ألزم بالمال. طبعا إن لم أحضره وكنت متمكنا من إحضاره، أما إذا لم أحضره ولم أكن متمكنا من إحضاره يعني أنا ما قصرت لا ألزم بالمال إذا لم في الحالة العادية، أما هنا يلزم بالمال على كل الأحوال. الآن سيأتي التفصيل أكثر. يعني في أصل الكفالة أنت كفلت فلان، كفلت فلان وذهبت لتأتي به فوجدته مثلا غائبا فارا ما حصلته، وأنت قمت بواجبك، فهنا لا تلزم بالمال لأنه أنت لم تضمن المال، ضمنت هذا الشخص إذا كان في إمكانية لإحضاره، أما إن لم يكن كما لو كان مسجون في سجن ظالم أو مسجونا في ظالم عن ظالم أو غيره فلا يمكن إحضاره، فأنا لا أطالب بالمال. أما هنا لا يطالب بالمال، لماذا؟ لأنه ضمن هنا يطالب بالمال لأنه ضمن، صار ضمان وكفالة، قال علي كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال. مدة، نعم، إلى مدة.
يعني هذا يكون
فوق الكفالة ضمان.
يعني لو لم يحضره يدفع هذا المال الذي شرطه ومال.
لا لا، نفس هذا المال، هذا المال يعني علي كذا، لا لا ليس شرط، يعني علي كذا، يعني علي ما في ذمته، يقصد علي ما في ذمته من المال إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال. ومن أطلق غريما، مطلب جديد، ومن أطلق غريما من يد صاحبه، من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه. أنا شخص متمكن من غريمه، فالغريم هنا بمعنى المستدين، يعني من عليه الحق، شخص متمكن منه، فأنا أطلقته. فمثلا هذا كان لا يستطيع أن يخرج من داري، فأنا أخذته أو بحيلة أو بطريقة من أطلقت هذا الغريم، هربته على التعبير، هربت هذا من إيده. فهنا ضمن إحضاره هذا الشخص، يعني هنا لم تكن كفالة لكن هذا من لوازم فعله، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه من الحق. الآن لو كان هذا الغريم قاتلا، طبعا قاتلا بالخطأ الظاهر، لزم إحضاره أو دفع الدية، إما يلزم إحضاره حتى يتمكن منه فيفعل ذاك ما يشاء، أو أنا أدفع الدية التي في ذمته لأني بتقصيري هذا تم. اليوم أزعجني هذا قليلا. طيب، ولا بد من كون المكفول معينا. فلو قال كفلت أحد هذين، يعني الشخصين، لم يصح، لا لابد المكفول معين، الشخص المكفول معين هو له دين على شخصين، فهذا الكفيل يقول ضمنت كفلت أو ضمنت أحد هذين، هذا لا يكفي، أو كفلت أحد هذين هذا لا يصح. وكذا لو قال كفلت بزيد أو عمرو على الترديد أيضا لا يصح. وكذا لو قال كفلت بزيد، لماذا يقول بزيد؟ لا أدري، يأتي بالباء، كفلت زيدا، نعم ممكن، كفلت بزيد فإن لم آتي به فبعمر، أيضا هناك يعني ترديد، فلا يصح هذا هذه الكفالة. نعم،
قال ضمن إحضاره، قال لزمه إحضاره، يعني إذا ضمن الإحضار يعني هل يحبس مثلا إذا أو إذا لازم إحضاره يقتل مكانه مثلا؟
لا طبعا لو يقتل طبعا إذا كان نحن افترضنا أنه قاتل خطأ، والقاتل خطأ حتى القاتل لا يقتل، فلازم يحضره، فيترتب عليه ما يترتب على الكفالة. نعم، فهنا يستطيع أن يحبسه حتى يرجع أو يؤدي عنه مثل كأنما كفله. ويلحق بهذا الباب مسائل، باب الكفالة مسائل. الأولى، إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه إذا كان لا ضرر عليه، ولو قيل لا يجب كان أشبه. أنا قلت له أكفل لك فلان بعد شهر، يعني بعد شهر هو إذا لم يؤدي لك المال، إذا لم تتمكن منه أنا أحضره، فأنا بعد أسبوع أحضرته. الآن هذا المكفول له يجب أن يتسلمه إن لم يكن عليه ضرر. ترى إذا يتسلمه يكون عليه ضرر مثلا حسب المكان والزمان، أو هو سيتكفل بمصاريف نقله إلى مكان أو شيء، أو بطعامه إلى أسبوع. إذا لم يكن عليه ضرر يجب تسلمه. يقول ولو قيل لا يجب، يعني نحن العقد بيننا إلى شهر، بعد شهر يعني، فالآن أنا لست ملزما أن أستلم هذا. يقول لو قيل هذا كان أشبه وأقرب، يعني وفق طبقا للعقد الحاصل بيننا. ولو سلمه وكان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة لم يبرأ الكفيل. سلمه الكفيل، سلم المكفول عنه إلى المكفول له، هذه التعبيرة، فسلمه، لكن هو كان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة. كان هناك ظالم أو شخص يقول له إذا تتسلمه أنا يعني أقتلك وأذيك، كان ممنوع من أن يستلمه. فهنا لا تبرأ ذمة لا يقول له أنا ما علي قمت به، فأنت كان المانع من عندك، لا، أنت إطلاق الكفالة أنك تسلمني إياه في موضع وفي زمان أنا أتمكن من تسلمه، وليس مطلقا. هذا إطلاق الكفالة. أنا ما أطفأت، لماذا سكت؟ ولو كان، فإذا كان ممنوعا هذا المكفول له من تسلمه بيد قاهرة لم يبرأ الكفيل. ولو كان محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه، لأنه متمكن من استيفاء حقه. يقول هذا المكفول له كان هو مسجون عند الحاكم، فيفترض أنه هنا الحاكم أو سجل الحاكم لا يمنعه من استيفاء حقه من ذاك الشخص، فيقول إذا كان مسجون في سجن الحاكم فهنا يجب أن يتسلمه ويبرأ الكفيل. بينما لو كان في حبس ظالم، لم يبرأ الكفيل. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يستوفي منه الحق، حاكم الشرعي طبعا. قال ولو كان محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه، لأنه متمكن من استيفاء حقه، يعني يفترض أن الحاكم الشرعي يجري الأحكام الشرعية، فهذا من حقه أن يأخذ منه المال، وليس كذلك، لا يبرأ لو كان في حبس ظالم. الثانية، إذا كان المكفول عنه غائبا وكانت الكفالة حالة، أنظر بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به. يعني أنا كفلت فلان الآن معجلا أو لا، كفلته إلى أسبوع، بعد أسبوع حلت الكفالة، بعد أسبوع أنا وجدت هذا سافر غائب ليس موجود، فأنظر، أنا أعطى مجال، لا يحبسني هذا أو يأخذ من المال، أعطى مجال بمقدار ما أذهب إليه وآتي به، مثلا هو في بلد آخر، بمقدار ما أذهب إليه وآتي به أعطى مجال، أنظر الكفيل بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به والإتيان به. وكذا إن كانت مؤجلة أخر بعد حلولها بمقدار ذلك. إذا كانت مؤجلة أيضا وحل الأجل وهو غائب ينظر فوق ذلك الأجل بمقدار ما يستطيع من إحضاره. الثالثة إذا تكفل بتسليمه مطلقا، تكفل بتسليمه مطلقا يعني لم يذكر أجل، لم يصرح بشيء، انصرف إلى التعجيل كما قلنا، هذا من جهة، وانصرف طبعا التعجيل السابق، وانصرف إلى بلد العقد، إلى أنا وأنت مثلا هنا في قم، قلت لك أنا أكفل لك فلان، أكفل لك فلان، هذا ينصرف أنك تكفل بإحضاره في بلد العقد هنا الذي وقعت فيه الكفالة، ولا تقول له سلمه في مثلا في مشهد أو في مكان آخر، انصرف إلى بلد العقد. وإن عين موضعا لزم، طبعا لو عين موضعا قال أنا أكفله لك في طهران، هنا لا تمكن منه من طهران، فهذا لزم أن يسلمه في طهران. ولو دفعه في غيره لم يبرأ، عندما يعين بلدان ويسلمه إياه في غير البلد لم تبرأ ذمته، لم تبرأ ذمة الكفيل. نعم يوجد شيء؟
نعم
طبعا في قلب وكان في نقفة وفي سنه هو قال له عين باب يزم أن له المفهوم غير ولا تغذر في قلبه إذا لا يكون في بيته كل سنسة تضعيها لكن هو لكم لكم فعلا فلا في تسلم البر إذا ما كنت أضغط صوت تصرق في قلب وتنفيه وإذا لا فتحن في غير أو سليه الرابع تبعاه قال الكثير أحد عليه أصل الأصل فائمة نعم لكن الفيطة لحلك لي أيضا تعبا فلا كيف الله تفوت لأن لا تستوق لحظ لم هنا فا ماذا قلنا لك حيث بوت في مجال أصل قال بين كيف أصل وكان كذا أصل تثبت فقال لك فاذا كان مجال الدواء يعني ظاهر أصل نعفا لأن كيف تقول لها لأن فساد كيف قلت له لكفسر عسوكم معهو معهو صحيح القول يقاس صحيح صحيح طل لماذا لا أدعي أنا ما في أدعي لي كمان فأنا أدعى أنا قادم أعتبي أقول لا أعتقد أصدق متعلم أنحف أنحف يدعو غير زلعي لكن قد يقرأ أن تعرف أعرف أنك كل أنه لا أتعرف لا في عميل كل أنه لا أقا أفو عنه فقع على الآن أو توفي أو الفي وفو فقع فلا فقع فلا ثم بعد فقال 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 هذا يعني أنه يكون حكام كان الأول أن يحشر كان الحق رسول أن يقول الأجنبي هذا هو أصل فلان 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 له اتفقا على الكفالة، اتفقا على الكفالة، ثم بعد الاتفاق على الكفالة قال لا حق لك عليه، كان القول قول كفيل. عندما اتفقا على الكفالة هذا يعني أنه إذا هناك كفالة هناك حق ثابت، فكان القول قوله أن هناك حق ثابت، لكن كم هو الحق هذا أمر آخر، عرفتم؟ يعني هنا قوله لا يحتاج يمين، يعني هذا وفق الأصل أن إذا هناك كفالة فإذا هناك حق ثابت في ذمتك أنت يعني الكفيل أو في ذمة المكفول عنه، فهنا لا يحتاج إلى يمين. نعم لو اختلفا في مقدار الحق يحتاج يمين، أما لا أصل أنه له في ذمته مال، هذا فرع ثبوت الكفالة، ونحن متفقين على الكفالة، متفقين على الكفالة، هذا صحيح كلام في محله. يكفي هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.